بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في صفة الصلاة: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. هذا جاء في حديث رواه الحاكم حديث أنس رضي الله عنه، وهذه السنة. وأما الخلاء فبالعكس، وليس فيه دليل نص فيما أعلم، لكن العلماء قالوا يقاس على المسجد قياس عكس، لما كان المسجد بيت الله وهو أطهر البقاع وحب إلى الله، يكرمه بأن يدخل بيمينه وإذا خرج يخرج باليسار. والحمام اللي هو مكان قضاء الحاجة بيت الشيطان، فهو عكس المسجد، فيدخله السنة أن يدخل باليسار ويخرج باليمين. هذا يعني من باب القياس، ولا ما يعرف دليل نص في أن يسن دخول الخلاء باليسار والخروج باليمين، لكن العلماء استنبطوه وقاسوه قياس عكس على المسجد. ويقول هذا الذكر إلا أن الذكر اللي سبق في الدخول: الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يقوله، لكن بدل وافتح لي أبواب رحمتك يقول وافتح لي أبواب فضلك. يقول: كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه، فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. وفي زيادة عند الترمذي في الدخول أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فيسنى أن يأتي بكل ما ورد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا مناسب للدخول لأنه جاء يريد الرحمة، وافتح لي أبواب فضلك يناسب الخروج لأنه مظنة البيع والشراء والعمل وابتغاء الفضل. وثم أيضا ورد الاستعاذة وهي مناسبة للدخول لأنه دخل ليصلي ويذكر الله جل وعلا، والشيطان حريص على التشويش، فيستعيذ بالله: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. القديم ليست من أسماء الله، ولا أيضا يسن أن يوصف بها بالقدم، الله تعالى من أسماء الأول، ولكن لا يقال القديم، خلافا لأهل البدع وأهل الكلام يطلقون عليه وصف القديم. القديم نقول أولا أنه لم يرد، وأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، فلا يوصف جل وعلا، لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى به نفسه ووصف به نفسه جل وعلا. هذا واحد، أنه ما ورد في الأحاديث. والأمر الثاني أن كلمة القديم ليس فيها الثناء المطلق، لأن القديم نسبي، حتى عاد كالعرجون القديم، فاللي له سنة قديم بالنسبة لما له شهر، واللي له مثلا 10 سنين قديم بالنسبة له أقل 5 وكذا. فإذا القدم نسبي وليس ثناء مطلقا، بخلاف الأول. الأول هذه واضحة ثناء مطلق الأول، ويعني ليس قبله شيء، كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى سمى نفسه بالأول، فالأول واضح إنه ما قبله شيء، لأنه قال الأول. إذا أطلقت بدون تخصيص أول بالنسبة لكذا أو كذا، إذا أطلقت فهو الأول الذي قبل كل شيء. وزادها النبي صلى الله عليه وسلم إيضاحا، كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: ليس تحتك شيء، لا، ليس دونك شيء. الباطن يعني القريب، وهو مستوى على عرش، لكنه باطن بعلمه وإحاطته جل وعلا، فلم يقل ليس تحتك شيء، لا، ليس دونك شيء، أي قريب بعلمه وإحاطته، وليس يحول بينه وبين أحد من خلقه شيء، لا يغيب عنه شيء من خلقه، ولا يحول بينه وبين خلقه شيء. فلو أراد أن يأخذ أحدا أخذه بأقل من طرفة عين، فليس معناه أنه على العرش أنه بعيد، وأنه يغيب عنه العباد ويخفى عليه حالهم وكلامهم لا. فهذه الأسماء فيها الإحاطة من جهة الزمان والمكان. سكر موسيقى يا أخي، هذه محرمة في المسجد أشد تحريم، الله يهديكم. فهذه إحاطة زمنية ومكانية، الأول والآخر إحاطة زمنية من جميع الأطراف، الظاهر والباطن هذه الإحاطة المكانية. أما الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، هذه ليست وصفا لله جل وعلا، وإنما هو وصف السلطان. والسلطان قد يطلق على الصفة الذاتية، الله السلطان ذو السلطان بالملك يعني التسلط والتصرف، وقد يطلق السلطان على المخلوقات، فيقال السموات والأرض سلطان الله، أي خلقه الذي يتصرف فيه ويحكم فيه جل وعلا. فإذن هذا وصف للسموات والأرض وما فيهما بأنه قديم، يعني مخلوق منذ مدة بعيدة. فإذن هذا الحديث وصف للسلطان بالقدم، وهو المخلوق ما خلق الله، وليس وصفا لله جل وعلا. ثم قال: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى قال الله أكبر. فهذه توقيفية، فلا تصح الصلاة إلا بهذه اللفظة. لو قال مثلا الله أعظم مثلا ما تصح الصلاة، يعني ولو جاء بكلمة قريبة في المعنى، لكن العبادات توقيفية فلا بد أن يأتي باللفظة الواردة. إذا لا بد أن يقول هذه الكلمة، هذه ركن تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة، يعني لا تنعقد الصلاة إلا بها. ثم قال: ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو شحمة أذنيه في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنن فعلية، وينبغي المصلي أن يحرص على الإتيان بالصلاة كاملة من جهة الشروط قبلها والأركان فيها، الواجبات والسنن القولية والفعلية، حتى يصدق عليه أنه يصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا ينبغي المؤمن قدر الإمكان يأتي من السنن ما استطاع قدر الإمكان، لما فيها من الفضل ولما فيها من يعني دلالة على الحرص، حرص المصلي على الاقتداء. وفي نفس الوقت ليس فيها تعب وليس فيها مشقة، لأنه سيصلي على كل حال. يعني هل رفع اليدين إلى المنكبين والأذنين فيه تعب؟ ما فيه تعب، لكن فيه دلالة على الحرص والاهتمام بأمر الصلاة، كل هذا ما فيه تعب. فتجد كثير من المصلين ما يبالي بهذا ولا ينشط، وهو ليس فيه كلفة، لكن هذا يدل على الزهد في الأجر والزهد في السنة وعدم الحرص، وهذا دليل على ضعف الإيمان. فهذا لا يكلف شيئا، فيسن أن يرفع يديه في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وبعد الرفع من الركوع، هذه ثلاثة، والرابع إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هذا في الصلاة التي أكثر من ركعتين. والرفع يكون، ورد أنه يعني في الأحاديث حديث عمر رضي الله عنه فيه أنه رفع يديه حذو منكبيه وهما الكتفان، حديث وائل بن حجر عند مسلم أنه رفع يديه إلى أذنيه. فجمع العلماء من هذا أنه يعني رفع اليد بين المنكب والأذن، فمنهم من نظر إلى أعلى اليد قال إلى الأذنين، ومنهم من نظر إلى أسفل اليد قال إلى المنكبين، والأمر في هذا قريب، يعني هذا متقارب. إذا رفع يديه أعلى من الكتف بقليل صارت يعني بين الموضعين، فهذا دليل على الرفع الذي يكون تحت الكتف أنه لا يكون مصيبا للسنة، كما يفعل بعض العامة إذا رفع من الركوع حرك يديه قليلا إلى صدره أو أقل، يشير إشارة يسيرة. بعض العلماء يقول هذا عبث في الصلاة، لم يأتي بالسنة ولم يترك الحركة، هذه الحركة ما غير واردة فلم يصب، فلو ترك يمكن يكون أحسن، لأنه لم يصب السنة، فهذا أشبه بالعبث. ينبغي المؤمن أن يجتهد ويتحرى السنة حتى يتم أجره، هذه من مكملات الصلاة. والغالب أن من حرص على السنن الظاهرة يغدره ذلك إلى الحرص على الخشوع في الصلاة، العناية بالخشوع. والسكون دليل على أيضا الخشوع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما رأى رجلا يصلي ويعبث بلحيته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا صحيح، الإنسان إذا أقبل على صلاته وتلذذ صار يتدبر القرآن ويتدبر ما يدعو به وما يذكر، فإنه يكون خاشعا يعني متلذذا بهذا مقبلا عليه، فلا يغفل ويعبث. فإذا عبث الإنسان وكذا هل لي على قلبه فارغ أنه غير مشغول بشيء، هذا معروف. الإنسان إذا انشغل بشيء وجعل ذهنه مع هذا الشيء فإنه يغفل عن غيره فلا يتحرك ولا يعبث لأن ذهنه مصب على هذا الشيء المعين. أما إذا رأيت إنسان ينظر فوق ويمين ويسار ويتحرك ويعبث هذا الأقل فارغ أنه ليس لم يقبل على شيء معين دليل على هذا. لكن بعض الناس يقول يعني نحن نحرص على الحركات والسنن الظاهرة ونضيع الروح واللب وهو الخشوع. نقول لا شك أن الخشوع أعظم، لكن هل معناه إذا قصرنا في الخشوع وحصلت الهواجيس هجمت على الإنسان بدون اختياره، هل معناه أن يقول مدام أني ما أخشى إذن خلاص أترك السنن الظاهرة؟ لا يا أخي، إذا تشوش الخشوع وحصل لك يعني انشغال وكذا وربما تهجم الخواطر بدون اختيار وكذا، نقول يعني شيء أحسن من لا شيء، فلا تضيع كل شيء. الحركات تستطيع أن تضبطها وتأتي بها وليس فيه مشقة، لكن القلب يتقلب على اسمه، مرة يقبل مرة يجبر مرة يكلى مرة ينشغل، فأنت احرص على الظاهرة التي تستطيع أن تضبطها وجاهد في ما يتعلق بالقلب المرة بعد المرة، تفعل الأسباب وتجاهد وتحاول، ومع المجاهدة يفتح الله تعالى على العبد بحسب جهاده حسب صبره وتحريه. فإنسان إذا حرص على الخشوع وصار يوطن نفسه ويجاهد نفسه فإنه يخشع المرة بعد المرة، بدل ما يخشع في ركعة واحدة يخشع في ركعتين، يخشع نصف الصلاة يخشع مثلا في البداية الربع الثلث النصف، وهكذا يتدرج. هذا من باب المجاهدة. أن بعض الناس يقول والله يا أخي الخشوع صعب، حاولت مرتين وثلاث وأربع وما استطعت وتهجم عليه الأفكار والهواجيس، فيلقي الحبل على الغارب ويترك الخشوع جملة وتفصيلا. هذا لا شك أنه من تسويل الشيطان ومن ضعف الإيمان ومن الكسل واليأس من رحمة الله جل وعلا. لا، إنسان يجاهد يحاول مثل أمور الدنيا، تجد أمور الدنيا الناس يعقلون هذا، يعني اللي ما يستطيع يأتي بالشيء كامل يأتي ببعض، يقول يا أخي شيء أحسن من لا شيء. إنسان له دين على شخص وهذا ما يستطيع يؤدي الدين كامل، قال يا أخي عطني أي شيء، عطني النصف عطني الثلث عطني الربع. ما يقول الله مدام أنه ما تعطيني حقي كامل إذن خلاص أنا ما أريد شيئا، لا، يقول يا أخي عطني النصف عطني الثلث عطني الربع، ويفرح أنه غنم شيئا من ماله. أخذ مثلا يطلب واحد 100,000 وأخذ 30,000 يحزن من جهالك، يقول الحمد لله شيء أحسن من لا شيء، طلعت بالثلث تقريبا أحسن من لا شيء. فهذا هو الواجب على المؤمن، أن يجاهد نفسه أن يروض نفسه على اتباع السنن حتى يفتح الله عليه ويعينه ووفقه مع فعل الأسباب التي تعين. سلطان مبيض قال ثم قال ويضع يده اليمنى على اليسرى. يعني هذه مسألة فيها يعني أقوال، هذا صح الأقوال أنه إذا قام للصلاة يضع اليمنى على اليسرى، ورد فيه حديث فيها ضعف لكن بعضه يشد بعضا. أما حديث علي رضي الله عنه يضع على سرته هذا ضعيف جدا، والمشهور في مذهب الإمام أحمد يعني عند الفقهاء أنهم يرون هذا، ولكن تجد كثيرا من كبار السن وكذا يمشون على المذهب يضع يده اليمنى على اليسرى على السرة أسفل البطن، وهذا قول ضعيف. الأصح منه يضعهم على الصدر لكن ليس على أعلى الصدر، عند النحر، لا يكون على آخر الصدر، ما بين الصدر وأول البطن، على صدري يعني على آخر الصدر، وليس يعني على النحر، يضع اليمين على اليسار. ورد ثلاث صيغ أو صفات، سبلون يضع اليمين على اليسار، والثاني يضع اليمين على اليد والرسغ والساعد هكذا، والثالثة يضع اليمين على الساعد. كل هذه ورد في الحديث الصحيح، كلها سنة، يعني الأمر واسع. وعها كذا أو قدمها قليلا أو قدمها كثيرا على الذراع، أكبر الناس يضعها على المرفق، هذا ما له أصل، هذا لم يرد شيء من الحديث، بل يكون ما بين الكف إلى قبل المرفق. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على صلة الصلاة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.